وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كنا في صدد التحدث عن الروايات الدالة على وجوب التصدق في مجهول المالك إذا يؤس منه، أي من المالك. وذكرنا في هذا المجال 4 روايات وكانت لا بأس بها دلالة وسندا، وتوجد هناك روايات أخرى، هاي محاضرتنا الجديدة، قد يستدل بها أيضا على ذلك غير الروايات 4. نلاحظ هذه الروايات الأخرى ونذكر 3 روايات أخرى، يعني المجموع راح يصير 7 إن شاء الله تعالى. الرواية 5 محمد ابن يعقوب عن علي بن محمد ابن بندار عن إبراهيم ابن إسحاق عن عبد الله ابن حماد عن علي بن أبي حمزة قال: كان لي صديق من كتاب بني أمية فقال لي: استأذن لي على أبي عبد الله عليه السلام، فاستأذنت له فأذن له، فلما أن دخل سلم وجلس، ثم قال: جعلت فداك، إني كنت في ديوان هؤلاء القوم. مقصود هؤلاء القوم يعني بني أمية، أحسن. فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. أغمضت في مطالبه يعني شنو؟ يعني ساهلت في حلال حرام. بس تجيب. قال في مجمع البحرين في الجزء 4 صفحة 219: أي تساهلت في تحصيله ولم أجتنب فيه الحرام والشبهات. زين، من أول: فأصبت من دنياهم مالا كثيرا وأغمضت في مطالبه. فقال أبو عبد الله عليه السلام: لولا أن بني أمية وجدوا لهم من يكتب ويجبي لهم الفيء ويقاتل عنهم ويشهد جماعتهم لما سلبونا حقنا، ولو تركهم الناس وما في أيديهم ما وجدوا شيئا إلا ما وقع في أيديهم. قال: فقال الفتى: جعلت فداك، فهل لي مخرج منه؟ قال: إن قلت لك تفعل؟ قال: أفعل. قال له: فاخرج من جميع ما كسبت في ديوانهم، فمن عرفت منهم رددت عليه ماله، ومن لم تعرف تصدقت به، وأنا أضمن لك على الله عز وجل الجنة. فأطرق الفتى طويلا ثم قال: لقد فعلت جعلت فداك، إلى آخر الرواية. الجزء 17 من الوسائل، صفحة 199، الباب 47 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 1. وموضع الشاهد هو أنه حصل على مال من وسائل وطرق محرمة كالأخذ من الناس غصبا ونحو ذلك، والإمام عليه السلام قال: من عرفت صاحبه خذ سلمه، من لم تعرف تتصدق. إذن هذه دلت على أنه إذا لم يعرف المالك يتصدق، هذا موضع الشاهد، انتهى. إذن دلالة الرواية على المقصود واضحة. طبيعة الرواية لها تتمة، تلك التتمة ليست موضع الشاهد، لكن لا بأس بالالتفات إليها من باب الفائدة الجانبية. ثم قال: لقد فعلت جعلت فداك، قال ابن أبي حمزة. فرجع الفتى معنا إلى الكوفة، فما ترك شيئا على وجه الأرض، يعني طبيعي مما يرتبط به، مو أنه واضح هذا بعد قرين تويا، فما ترك شيئا على وجه الأرض إلا خرج منه حتى ثيابه التي كانت على بدنه. قال: فقسمت له قسمة. قسمت له قسمة شنو؟ لميت له شنو؟ لم، كانوا أول يلمون لم. واشترينا له ثيابا وبعثنا إليه بنفقته، بعد ما عد حتى أكل، هذا ماكو عده، فبعثنا له نفقة أكل. قال: فما أتى عليه إلا أشهر قلائل حتى مرض، فكنا نعوده. قال: فدخلت يوما وهو في السوق، حالة الاحتضار ساعدنا الله وإياكم عليها بحق محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال: ففتح عينيه ثم قال لي: يا علي. يا علي يعني منه؟ علي بن أبي حمزة، لأن الطرف هو علي بن أبي حمزة. يا علي، وفى لي والله صاحبك. قال: ثم مات فتولينا أمره، فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فلما نظر إلي، السهاي فخرجت حتى دخلت على أبي عبد الله، قد توحي بأنه الإمام كان أم في الكوفة يعني في تلك الفترة. على أي حال، إذا هذا هو وإلا خرجت، يعني ماذا هي بعد مضت فترة وسافرت ودخلت على الإمام. حتى دخلت على أبي عبد الله عليه السلام، فلما نظر إلي يعني الإمام، قال لي: يا علي، وفينا والله لصاحبك. قال: فقلت: صدقت جعلت فداك، هكذا والله. قال لي عند موته. انتهت الرواية. طبيعي هذه الرواية بها شواهد، هي قضية جانبية قاعد أبينها، فيها شواهد متعددة، شاهد للفقيه وهو أنه تدل على أن حكم مجهول المالك هو الصدقة، شاهد ماذا لغير الفقيه، حضور الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم عند الممات، وشاهد همات أيضا، شاهد همات أيضا، بل شواهد أخرى لعله يستفاد منها أن من تاب توبة نصوحا الله عز وجل يتوب عليه مهما الأشكال، لكن التوبة لابد. وهكذا لعله بالتأمل فرد 4-5-6 شواهد فيها، فإنسان يستفيد الشواهد ويستشهد بها بالجهة المناسبة. على أي حال، دلالة الرواية قلنا على أن حكم مجهول المالك هو التصدق واضحة، حيث قال له الإمام: من تعرفه تسلم إليه، من لم تعرفه تتصدق بالمال عنه. هذا وجه الاستشهاد. رجعت إلى صلب الموضوع، وفيه إنها قابلة للمناقشة دلالة وسندا. أما دلالة فهي وإن دلت على لزوم التصدق عند اليأس من المالك، ولكن لعل ذاك من باب كفارة عما سبق، حيث هو تعاون مع عمال بني أمية. فإذا أردت أن تكفر عن عملك هذا بنحو أنا الإمام الصادق أضمن لك الجنة، طريقه تكفر. هذا أنا أريد أقول احتمال أن يكون هو المقصود، كفارة عن دخوله ومشاركته في العمل مع بني أمية، يكفر عن عمله بنحو تكون النتيجة ضمان الإمام دخوله في الجنة، طريقه وهذا. ولا يمكن حينئذ أن نستفيد حتما المقصود منها أن مجهول المالك هو حكم التصدق، لا يوجد هذا الاحتمال. الاحتمال الثاني وهو أنه من دخل مع الظلمة فالطريق للتكفير عنه هو أن يخرج من جميع أمواله إن عرفه، وإلا فالصدقة. بناء على هذا حينئذ الرواية لا تنفعنا. هذا من حيث الدلالة، إذن هي مجملة، من هذه الناحية. لكن طبيعي الشواهد الأخرى هي في محلها إذا أردنا أن نستشهد بها على حضور الأئمة أو تلك في محلها. لا كفارة عمل السلطان. إذا تريد تكفر عن عمل السلطان وأضمن لك الجنة، اثنين تكفر عن عمل السلطان وأنا الإمام الصادق أضمن لك الجنة، هل مجموع الثنائي قائم بمن بهذا الشيء؟ زين جيد، هذا من حيث الدلالة. وأما من حيث السند فهي قابلة للتأمل من نواحي. فحتى لو بني على وثاقة علي بن أبي حمزة، فيه كلام وإن كنا نحن نميل إلى وثاقته، لو غضضنا النظر من هذه الناحية وغضضنا النظر عن من؟ عن علي بن محمد بن بندار الذي يروي عنه الشيخ الكليني في موارد متعددة من الكافي، إما من باب كثرة رواية الكليني عنه أو من باب أنه هو علي بن محمد بن أبي القاسم البرقي الذي وثقه النجاشي، فإما من هالباب أو من هذا الباب، هذا لا يؤثر. لكن تبقى المشكلة، حتى لو تغلبنا على المشكلة من ناحية الأول والأخير، تبقى المشكلة من ناحية إبراهيم ابن إسحاق وعبد الله ابن حماد، فإنه لم تثبت وثاقتهما. جيد، إلا عبد الله بن حماد بناء على كامل الزيارة أو نحو ذلك. إذن الرواية من هذه الناحية قابلة للتأمل أيضا من ناحيتين، دلالة وسندا. وأبقى أقول لا بأس بالاستشهاد بها من النوعين، قضايا علمية بيناتنا، أما قضايا استشهاد بها أن من تاب تاب الله عنه، إذا كانت التوبة نصوحا حضور الأئمة، هي من الناحية الوعظية للناس شنو جيدة، لا بأس بالاستشهاد بها. وما نذكره في الدرس لا ينبغي أن تذكره في تلك الموارد، لا ذاك الموارد، تلك الموارد مجالس الوعظية يتساهل فيها من هذه الناحية. هذه الرواية رقم 5. الرواية رقم 6 أنا إذا أقول ظهوره من الأول هو ضعيف، ظهورها في من في صحيح، يعني إن لم ومن لم تعرفه تتصدق، حتى شي يصير، حتى شي يصير، لا هو قاعد نسأل حتى شي يصير من باب على أنه شنو طريق مجهول المالك هو هذا، يا لا من باب كفارة عمل السلطان بنحو أضمن لك، أم كفارة عمل السلطان زائد ضماني أنا حجة الله في أرضه أضمن لك الجنة، هذا فائدته. زين جيد. الرواية السادسة، الحسين بن محمد. لما أقول لك الحسين بن محمد أنت بعد رأسا يكون هم ما تلتفت، يعني هاي الرواية منو قاعد يرويها؟ الشيخ الكليني. من الحسين ابن محمد؟ الأشعري القمي. ذول الأشعريين ترى هواية، خل أقول لك أشعريين ذول عرب أقحاح وصلاء، كانوا في من؟ في اليمن. مو أشعري بمعنى الأشاعرة، لا، هي قبيلة ماذا؟ الأشعريين. هجرهم معاوية من اليمن، ذهبوا علما إلى قوم، وهم الذين أيضا استضافوا السيدة المكرمة السيدة المعصومة سلام الله عليها. زين جيد. وهو ثقة، هذا الرجل الحسين ابن محمد الأشعري يروي عنه الكليني كثيرا وهو ثقة، فأنت يكون شو وقت ما قلنا الحسين شفت بالوسائل حسين ابن محمد يكون تعرف أن هذا الكافي الحسين ابن محمد. عن معلى ابن محمد، عن الحسن ابن علي، عن أبان، عن أبي أيوب. قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أمر غلامه أن يبيع كرمه عصيرا فباعه خمرا، ثم أتاه بثمنه يبيعه عصيرا. يعني شنو فباعه خمرا؟ مو إذا بقال عصير إلى فترة ينقلب علما، فقال له انت عصير بس ما تعصر بيعه بعد لا تبقيه، هو صاحبنا لا، فباعه خمرا. ثم أتاه بثمنه فقال: إن أحب الأشياء إلي. فقال منه الإمام الصادق عليه السلام بعدما سئل هذا السؤال: إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه. الجزء 17 صفحة 223 الباب 55 من أبواب ما يكتسب به، الحديث رقم 2. ويمكن التوقف من في السند، دلالتها أن الإمام عليه السلام، وجه الدلالة أن الإمام عليه السلام أمر بالتصدق بقوله: إن أحب الأشياء إلي أن يتصدق بثمنه. وسندا إذا توقف من ناحية معلى بن محمد، هذا معلى بن محمد البصري، غير أظنه ماشي السند. الحسن ابن علي أي ابن بنت الياس إن شاء الله ماشي، وأبان همات من أصحاب الإجماع، وأبو أيوب همات ما فيه الخزاز بعد هذا، هذا هم ما فيه مشكلة، من ثقات أصحابنا. التأمل من ناحية معلى ابن محمد البصري إلا على تفسير القم، على أي حال قد يتوقف في السند من ناحيته، ولكن من حسن الحظ أن الكليني نفسه رواه بسند آخر صحيح ذكره الشيخ صاحب الوسائل في آخر الرواية، بل وللشيخ الطوسي أيضا سند آخر صحيح. فإذا أسانيد اثنين صحاح موجودة، ما في مشكلة السند، وما تمر هذه الأسانيد بمن؟ بالولى، إذا مرت بالمعلق وما راح نستفيد شيء. بلي لا 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 لا، ذاك مو هذا، مو المعلى ابن خنيس، المعلى ابن مو خنيس، محمد يعني البصري. زين جيد، الذي ماكو توثيق ماذا في حقه؟ فمن حيث السند ماشي الحال، ومن حيث الدلالة كما قلنا، ولكن يرد أولا وثانيا. أما أولا فهي أجنبية عن مجهول المالك تماما، إذ لم تفترض مجهول المالك، وإنما افترضت على أنه بيع العصير عندما صار خمرة. وأين مجهول المالك؟ مجهول المالك لم يفترض في البيع، الإمام قال يتصدق بثمنه، فهي إذن أجنبية عن مجهول المالك، هذا أولا. وثانيا حتى لو سلمنا أنه ناظر إلى مجهول المالك بتقريب أنه الإمام مقصوده، يلزم إرجاع الثمن إلى صاحبه، فإذا كان صاحبه مجهولا ولم يعرف له خبر فيلزم التصدق. حتى بعد إعمال هذه العنايات لا تنفعنا، لأنه عليه السلام قال أحب الأشياء إلي أن يتصدق به، وهذا لا يدل على اللزوم، يدل على الرجحان الجامع، فلا يمكن الاستفادة من هذه الرواية على لزوم التصدق. الرواية السادسة أو السابعة الأخيرة هذه، محمد بن يحيى، بعد لما نقول محمد بن يحيى هاي بعد واضح يعني القمي الكليني، بعد محمد بن يحيى الأشعر القمي، هذا محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أيوب بن نوح عن العباس بن عامر، والسند من حسن الحظ السند أما جيد، رجال السند كلهم ما فيهم شيء، لأن محمد بن يحيى قلنا ثقة، محمد ابن أحمد هذا صاحب دبة شبيب هم من ثقات، أيوب بن نوح ثقة، العباس بن عامر أيضا ثقة. قال سألته عن رجل أوصي له بوصية فمات قبل أن يقبضها ولم يترك عقبا، يعني واحد وصالب ثلث مثلا، قال يا بثلثي أطوع المن مثلا لفلان، وفلان شنو مات قبل أن يقبض الثلث وما إلى عقب، يلا شو تسوي حينئذ؟ هذا بعد مجهول، هذا بعد شنو؟ ولم يترك عقبا، قال اطلب له وارثا او مولا فادفعها، يعني الوصية اليه. قلت فان لم اعلم له وليا؟ قال اجهد، ستليكن قاعد بمكانك وتقول شنو؟ قال اجهد على ان تقدر له على ولي، فإن لم تجد وعلم الله منك الجد، يعني صدق تفتشت أو ما عثرت على ولي، فتصدق بها، فتصدق بها. الجزء 19 صفحة 334 الباب 30 من أبواب الوصية، الحديث رقم 2. وهذه قد يقال على أنه تدل على أن حكم مجهول المالك هو الصدق، فإن الإمام قال فإن لم تجد يعني له وارث، وعلم الله منك الجدة فتصدق بها، إذن هي دالة على المطلوب. هكذا قد يقال، ويمكن أن يجاب بأن هذا مصداق وارث من لا وارث له، ولعل الصدقة من هذا الباب لا من باب مجهول المالك، كل مجهول المالك هذا حكمه، وإنما من باب أنه هذا وارث لا وارث له، حكم التصدق إما للإمام يصير والإمام راد صدقة يتصدق به، أو أنه ابتداء حكم الصدقة. هذا مو مهم، بالتالي هي مجمع العنوانين، لمجهول المالك ولوارث من لا وارث له. وما دامت مجمعا لكلا العنوانين فيحتمل أن التصدق من ناحية هذا العنوان، يعني وارث من لا وارث له، وليس من ناحية ذلك العنوان، يعني أنه مجهول المالك. إذن لا تنفعنا هذه الرواية ومجملة من هذه الناحية. وقد يشكل عليها أيضا بأنها مضمرة، حيث قال سألته عن رجلين، ومن هو ذلك الشخص المسؤول، إنها مضمرة. هكذا قد يقال، والمفروض على ولا يجزم أن المسؤول هو الإمام عليه السلام، هذا طبيعي في جميع المضمرات يأتي هذا الكلام. والعباس ابن عامر ليس من أجلة الأصحاب مثل زرارة أو محمد بن مسلم حتى يقال أنه لا يليق بهم الرواية عن غير الإمام عليه السلام. فإذا ماذا نصنع؟ يأتي الجواب العام الذي ذكرناه غير مرة، جواب عام عن جميع المضمرات، سواء كان الراوي من الأجلة أو لم يكن من الأجلة، وحاصل ذلك البيان العام، أكرره بشكل موجز، وحاصل ذلك البيان العام هو أنه ظاهرة الإضمار مخالفة لأسلوب التعبير إلا إذا كان المرجع معهودا. فلو فرض أنه دخل شخص علينا الآن وقال سلام عليكم، قلت له لا تفعل هذا، ولكنه نحن نستغرب منه، قلت له من هو هذا؟ قلت له ما إلى معنى، هذا ما له معنى هذا الكلام، بخلاف ما إذا كان المرجع معهود فإنه لا بأس به. فهذه مقدمة، ثم نضيف مقدمة، نقول ولا يوجد مرجع معهود لدى جميع الأوساط إلا هو الإمام عليه السلام، فيتعين أن يكون هو ذلك المرجع المعهود، وبذلك يزول الاستغراب. عن من يزول الاستغراب؟ عن الإضمار هذا. ولذلك نحن لا نشعر بالاستغراب في المضمرات التي نقرأها وتطرق أسماعنا بسبب أنه يوجد لها مرجع معهود وهو الإمام عليه السلام. إن قلت لعله هناك مرجع معهود بين الطرفين، فحين وهو غير الإمام، فإذا لا يمكن أن نثبت أن ذلك المرجع المعهود هو الإمام عليه السلام. قلت المفروض أن صاحب الرواية لم يرد أن تكون الرواية حكرا محتكرة له وبعد إلمن لصاحبه اثنيناته، وإنما أراد منها أن تكون مرجعا لجميع الأجيال إلى يوم القيامة. المفروض اتبع الرواية الذي واحد ينقله يقصد بها الجميع يا أخي العزيز، نقلها للجميع لا بيناته فقط، ولا مرجع معهود إلى يوم القيامة في جميع الأوساط إلا الإمام عليه السلام. هكذا ينبغي أن توجه حجية جميع المضمرات. والبعض ذكر في باب المضمرات مثل أتذكر في المستمسك من مطالعاتي القديمة، من مطالعاتي القديمة وغير المستمسك هم رأيته فيه، أن ظاهرة الإضمار نشأت من تقطيع الروايات. ففي البداية كأنه كان ماذا سئل الإمام، بعد ذلك ذكر الإمام، بعد ذلك قطعت فأرجع الضمير، أو هو لا قبل التقطيع، هو بعد لما كانت الرواية مجموعة ما دام ذكر الإمام في البداية، بعد ذلك يعبر قلت له وقال لي، قلت له وقال لي. فحينما قطعت نقل قلت له وحده، فتخيلنا الإضمار، والحال على أنه المرجع هو في صدر الرواية قد ذكر وهو الإمام عليه السلام. هكذا قلت لك في المستمسك وغير المستمسك، وفيه هذا جيد إذا أحرزنا من البداية أنه كان السؤال هو ماذا مع الإمام. أنت من أين تحرز من البداية هو كان السؤال قد ذكر الإمام، هذا منين تجيبه؟ هو كلامنا هنا لعله ماذا مثل هذه الرواية لم يكن السؤال من الإمام، وإنما كان السؤال من غير الإمام. إذن على هذا الأساس هذه التقطيع لا يمكن أن يكون توجيها لحجية المضمرات، وإنما يصلح أن يكون توجيها لبروز ظاهرة المضمرات. يعني لماذا برزت ظاهرة المضمرات؟ للتقطيع، لا أنه يصلح ذلك أن يكون وجها لحجيتها. وللكلام تتم إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.